الرحمن الرحيم وصلنا إلى هذه الفقرة من دعاء الإمام سلام الله عليه وهي قوله يا إلهي وسيدي وربي أتراك أو أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك. وهذا الاستفهام تراك قبل أن ننتقل إلى هذا ترى هو في الواقع مادة ثلاثية ترى آية يناقش جاي ولكن تعرف لدى أهل اللغة حسب الألف وترعيا فقط يكتب. وهذا تقريبا في استعمالات هذه المادة في جميع الموارد هكذا صار. على كل حال استقرت سيرة أهل اللغة على هذا في هذا الفمان هكذا يكون يبقى بل صناعية وهي ثلاثية. همزة استفهام، استفهام ها هنا إنكاريون يعني غير معقول أن تفعل ذلك، مثل ما يقول أتراك أنت تأكل ما ينبغي أكل ما لا ينبغي أكله مثلا لكل أحد، يعني أنت لا تفعل ذلك. وفي الشعر العربي وكذلك في نثر العربي ذكر شرح أمثلة شرح الدعاء الشريف أمثلة للاستفهام الإنكاري ولا ينبغي الريب فيه، ولكن نحن نحاول فهم الجانب الذي لم يؤكد ولم يركز المشرح هذا كلامهم جانبي، وهو التراكم معذبي بنارك بعد توحيدك. ما معنى توحيدك؟ ليس معناه أنه هو يخلق التوحيد المتكلم، قطعا ليس كذلك، بل مقصود والعلم دال عن علم عند الله وعند الراسخين في العلم، المقصود بالتوحيد اعتقادي بوحدانيتك يا إلهي، والاعتقاد بوحدانية الله سبحانه ينحل إلى معنى الدقيق وهو كل ما هو مختص بذات الله سبحانه ليس له شريك في ذلك من ذاته من أفعاله من صفاته. وهذا المعنى الذي ينبغي أن يكون لقوله سلام الله عليه بعد توحيدك، يعني بعدما أعتقد عني يا إلهي بأنه ليس يوجد ولا يمكن أن يكون لك شريك لا في أفعالك الخاصة ولا في صفاتك الخاصة ولا في ذاتك كذاتك خالق الكائنات ومبدأ ومنتهى لكل الكائنات. وهذا المعنى للتوحيد بل هو الذي ينبغي أن يكون ذلك. وقد يكون مثل هذا الكلام كلاما فقط من ألفاظ، وقد يكون هذا الكلام نابعا من عقيدة الإنسان، وإذا اعتقد بمفاد هذه المعاني ثم بعد ذلك تلفظ به فيكون التوحيد الأول هو في قلبه وفيها فيها إدراكه، ثم بعد ذلك يكون التوحيد هذا فيها كلامه. ولذلك الأئمة سلام الله عليهم في معظم أدعيتهم والكلماتهم والخطبهم ركزوا على صفات المختصة بذات الله سبحانه تأكيدا وتركيزا على معنى عندهم هذا المعنى وهو معنى التوحيد اللفظي، وتوحيد لفظي يكشف عن توحيد المعنوي والعقائدي. وأذكر لكم من باب المثال كلام أمير المؤمنين سكر عليه السلام في نهج البلاغة في خطبته الأولى، هذا فيه ركز فيها سلام الله عليهم على التوحيد. يقول: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، يعني بما أن ذات الباري في عظمته وجلالته أعظم من كل شيء، وكل كلام من كل متكلم غير الله سبحانه يعجز عن يصف ذلك الوصف الحقيقي الدقيق لذات الباري جلت عظمته. لا يبلغ مدحته القائلون، يعني الذين يحاولون أن يمدحوا الله سبحانه هذا على بجلالته وصفاته وكماله، يقول: لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون. إذا أراد إنسان يحصي نعم الله سبحانه وهو عاجز عن ذلك، ولا يبلغهم ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ولهذا كله عجز عن وصول المتكلم إلى مرحلة ذات الباري الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. هذه كلها صفات الله تعالى وتنزيه ذات الله سبحانه، وهي عبارة أخرى عن التوحيد الذي أشار إليه إمام سلام الله في دعاء الذي علمه لكم. فالتوحيد هو هذا، أن ينزه الإنسان لربه من كل ما لا يليق به، ويبي ويثبت له كل ما يليق به، ويجعله فريدا وحيدا منفردا عن كل المخلوق كل الكائنات. هذا في تلك الصفات التي ثبتت لله سبحانه. هذه فقرات من هذه الخطبة الشريفة كلها هذا في مقام بيان وحدانية الله سبحانه وصفاته التي هي مختصة به، وصفات ونفي صفات السلبية التي هذا لا تليق بشانه بعظمته سبحانه. بعد أن قال: ولل الذي ليس لصفته حد محدود، يعني صفات كمالات الله سبحانه، صفة كل شيء، صفة كل شيء كاشف عن كماله وعن جماله وعن عظمته. يقول: الذي ليس صفته حد محدود، ليس صفاته وكماله هذا له حد، يمكن أن يقول أحد أنه تمكن من إحاطة من صفات الله سبحانه الحميدة وكمالاته الشريفة. ولا نعت موجود، يعني ليس هناك تحديد من ذاته تعالى فضلا عن الذي استغفر الله، ليس هناك تحديد ووصف دقيق لصفاته الكمالية فضلا أن يتمكن أحد من تحديد ذاته. ولذلك يقول: ولا نعت موجود ولا وقت ممدود، ليس له وقت ظرف. جميع الصفات السلبية التي قد يتخيل إنسان العاجز عن معرفة الله سبحانه، تلك الصفات هذه السلبية ثابتة عليها بالله لله سبحانه، الإمام سلام الله عليه ينفيها. ولا عجل ممدود، يعني ليس له عدل لا من بداية ليس له بداية وليس له نهاية. هذا كله هذا بيان للتوحيد. فهذه حالة الإمام سلام الله عليه، هذا في معرفة وتحديد التوفيق. فإذا كانت عقيدة الإنسان مشتملة على هذا التوحيد الذي أشار إليه في هذه الخطبة وفي غيره من الخطب، هذا وفي غيره هذا من الكلمات التي أئمة غالبا في معظم أدعيتهم وكلماتهم يبدعون في بيان صفات الله سبحانه الحميدة ونفي صفات السلبية، ولهذا كل ذلك يعني هذا تحديد للتوحيد. فالتوحيد يعني إنسان يعتقد بما يليق بشأنه سبحانه، ويعتقد بعدم ثبوت ما لا يليق بشأنه سبحانه جلت عظمته. فإذا أصبح نفس الإنسان هذا متفق عليه معتقدة بهاتين عقيدتين، العقيدة بثبوت ما ينبغي ما يليق بشأنه تعالى، والعقيدة الثانية نفي ما لا يليق بشأنه سبحانه، فيتم التوحيد. ولذلك إمام سلام الله عليه في هذه الفقرة من دعاء علمه كميل مرزان بن مرزان الله تعالى: أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، يعني بعدما أصبحت موحدا ومعتقدا هذا بما يليق بك يا إلهي، وأصبحت هذا معتقدا ومؤكدا عقيدة سليمة بنفي تلك الصفات السلبية عن ذاتك المقدسة، فأصبحت نفس الموحد هذا مقترنا بذات الباري جل عظمته. اعلموا إخوتي وأولادي أعزاء، إنسان كلما اقترب إلى التوحيد إلى معنى الحقيقي للتوحيد تصبح نفسه نزيهة. فإذا كانت نفس لأن فساد النفس تأتي هذا بخلل في العقائد، فإذا كانت عقيدته سليمة فأصبحت نفسه صالحة، فتكون النفس أقرب شيء إلى الله سبحانه. وإمام قال إذا عن التوحيد عن موحد بهذا المعنى الدقيق، فأصبحت نفس الإمام سلام الله عليه قريبة من عظمة الله سبحانه، وقريبة من عطفه سبحانه ومن رحمته سبحانه، فكيف يمكن أن يؤذبه؟ أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، بعد يسر بعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك. بل إن معرفة الإنسان معرفة نفس الإنسان إذا تعرف شيء في الواقع تتسع نفسه اتساعا روحيا اتساعا واقعيا، هذا فهذا الاتساع هذا يحيط بهذا الاتساع بل معرفة الله سبحانه وجلاله ومعرفة جلالته ومعرفة قدره. فإذا أصبح إنسان هذا فعينئذ لا يكون أمامه إلا الله سبحانه، ولا يخفى عليه ذاته تعالى، تخفى عليه كل الدنيا، لا ترى هذا الدنيا إلا من خلال الدنيا يرى الواجب واجب الوجود. فإذا كان إنسان أصبح في هذه المرتبة العظيمة من التوحيد هذا يصبح قريبا من الله سبحانه. فإذا أصبح قريبا من الله سبحانه بل فحينئذ لا يمكن أن تأخذه نار الله سبحانه،
ولذلك إمام استخدم استفهام إنكاري، يعني ما ممكن يا إلهي، بعد ما ألحمتني التوحيد، بعد ما ألحمتني هذا المعنى، وهو بل وبعد ما انتوى عليه قلبي، يعني نفسي من معرفتك. فإذا كان قلب الإمام وما ونفسه السيفة منطوية ومشتملة على المعرفة، ومعرفة النفس متتهد، هذا معرف النفس حينما تحصل له المعرفة، فهذه المعرفة هذا توسع وتقوي النفس وتقربه إلى الله سبحانه وتبعده عن غير الله سبحانه. فإذا أصبحت نفسه أقرب شيء إلى الله سبحانه وأبعد شيء عن غير الله سبحانه، فكيف يمكن الله تعالى يعذبه؟
أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، بعد مو قلبي فقط، ولهج لساني، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك. كل هذه أمور انطوت في نفسه الطاهرة، فإذا أصبحت نفس طائرة متحدة بهذه الصفة، بهذه المعاني للتوحيد، بهذه عظمة للتوحيد، فكيف يمكن الله تعالى يعذبه؟ هذا وللكلام مطابعة، والحمد لله رب العالمين.